الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله لكل خير وإياكم. كان الكلام عن إشكال الفخر الرازي. الفخر الرازي أثار هذا الإشكال، يريد أن يبين أن الذات الإلهية غير الوجود، وقال: إذا جئتم إلى ما يقبل الوجود كالإنسان، الإنسان يقبل الوجود، يستقبل الوجود، فحين الاستقبال لا يكون موجودا، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، تقدمش على نفسه، نعم، ويلزم التسلسل. لماذا هذه المسألة لا تصدق على الواجب تعالى؟ يعرض عليه الوجود فهو يكون موجودا، لازم تحصيل الحاصل، إذن لا يكون موجودا، يكون ذاتا غير الوجود. ما دام يعرض عليه الوجود فثبت كون الذات المقدسة غير الوجود. بينا هذه المسألة، والجواب هنا يأتي جواب العلماء الحلي، فيه إضاءة رائعة جدا تبين أصالة الماهية بامتياز بامتياز. المهم لباب الجواب قبل بيان الإضاءة، أن الفخر الرازي فهم الهلية البسيطة فهما خاطئا مشوشا. قلت لكم عندنا هلية بسيطة وعندنا هلية مركبة، والإثنان في مبدأ الجوهرية ليس في دائرة الهوية. تقول الإنسان موجود أو وجود، لا فرق، وتقول الإنسان عالم، ما الفرق؟ الفرق في هذا، الإنسان وجود يعني ثبوت الإنسان، ليس ثبوت الوجود للإنسان، هكذا فهمها الفخر الرازي، ثبوت شيء للإنسان، وهي طاردية العدم، هذا فهم الفخر الرازي. الفهم الصحيح والذي يبينه المحقق الطوسي والعلامة الحلي، ثبوت الإنسان ليس ثبوت شيء للإنسان، الهلية البسيطة ليس من صنخ الهلية المركبة، وبالتالي لا تستدعي ثبوت الموضوع في الرتبة السابقة، لا تجري فيها القاعدة الفرعية. أما إذا جئنا إلى الهلية المركبة، الإنسان عالم، هنا ثبوت وصف جديد للطبيعة الإنسانية، وهنا تجري القاعدة الفرعية، قاعدة الفرعية كذلك بنيوية لا يمكن التدليل عليها، يعني ثبوت المحمول كالعلم للإنسان فرع ثبوت للإنسان، يعني لا نحمل العلم على فراغ، فرع ثبوت الإنسان لا الثابت، ليس العلم، العلم هناك يحتاج إلى دليل، إلى ملاك، أما الموضوع قطعي بنيوي، أما المحمول لا، من قال؟ من قال؟ قد يكون وقد لا يكون، هذا يرجع إلى ملاكات مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي هو الذي يكشف هل الإنسان عالم أو ليس بعالم، أما المحمول لوحده لا يثبت نفسه للموضوع، أما الموضوع بالقطع موجود. لماذا؟ لأنك أثبت له صفة تستدعي الموصوف، وهنا تجري القاعدة الفرعية، ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع بالضرورة، مسألة بنيوية لا الثابت، يعني لا المحمول، المحمول قد يكون وقد لا يكون، قيدها في الظرف نفسه، يعني المحمول إذا ثبت للموضوع كمفهوم ذهني الظرف ذهني، كمفهوم خارجي كموضوع خارجي المفهوم يكون في الخارج، في نفس الأمر المفهوم يكون المحمول يكون في نفس الأمر. فالقاعدة الفرعية تجري في الهلية المركبة وليس في الهلية البسيطة. الهلية البسيطة ليس ثبوت الوجود مستقل يعرض الماهية، لا، ثبوت أصل الماهية. الإنسان وجوده بمعنى ثبوت الإنسان، تحقق الإنسان. فالفخر الرازي خلط بين الهلية البسيطة والهلية المركبة وأجرى القاعدة الفرعية في الهلية البسيطة. والجواب أن هذا إنما يتم لو قلنا إن الوجود عارض للماهية عروض السواد للجسم، يعني من القسم الهلية المركبة، وأن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها، يعني لها ثبوت ثم يأتيها الوجود. نعم، هنا يلزم التسلسل والضوء. ثم إن الوجود يحل فيها، يعني إذا كان لها تقرر ثم يأتي الوجود من صنخ الهلية المركبة. هكذا فهم الفخر، ومن ينحو منحى الفخر، ونحن لا نقول كذلك. يعني المسألة مبنائية أو بنيوية، أنا أراها بنيوية، بل كون الماهية هو وجودها. يعني إذا قلنا الإنسان وجود، يعني ثبوت الماهية في متن الواقع والحقيقة، وإنما تتجرد، يعني التفكك بين الإنسان والوجود، وتعطي هوية للإنسان، تقول الإنسان إنسان والوجود غير الإنسان، هذا في دائرة التحليل الذهني، خاصية للبنية الذهنية. التجرد يعني الانتزاع والتفصيل والتفكيك. نعم، ثم إن نعم، وإنما تتجرد الماهية، يعني الإنسان، البقر، الماء، عن الوجود، يعني عن حيثية طريدية العدم، في العقل، يعني في البنية الذهنية، لا بمعنى أنها، يعني الماهية الإنسانية، الماهية المائية، تكون في العقل منفكة عن الوجود، لا أبدا، لأن الحصول في العقل نوع من الوجود، ذلك وجود ذهني. بالمعنى، ما معنى التفكك في البنية الذهنية؟ بل بمعنى أن العقل يلاحظها منفردة، يعني يجردها، يعزلها، وهذه من خصائص العقل، من خصائص العقل. عندك وردة، أنت جميلة، فتنزع الجمال من الوردة بالإدعاء في دائرة الفهم، حتى تفهم الجمال لوحده بمعزل عن الوردة، يمكن؟ نعم يمكن، هذا هو التحليل وهذا التجرد. أما في الوجود لا يمكن أن تفكك الجمال عن الوردة أبدا، حتى إن جئت بمنشار لازيري أدق المناشير، لا يمكن أن تفصل حيثيات الوردة من جمال وإحمرار عن الوردة أبدا، وإنما في العقل لا. نعم يمكن، بل بمعنى أن العقل، يعني نشاط عقلي، عملية عقلية، يلاحظ الإنسان الماء، الوردة، الجمال منفردتان. فاتصاف، تأسيس لقاعدة، قاعدة أساسية، فاتصاف الماهية، يعني الإنسان، الماء، الذهب، بالوجود أمر عقلي. الاتصاف يعني الثنائية، يعني أنت تضع الإنسان ثم يأتي الوجود من خارج، هذه مسألة عقلية تحليلية. انظر في ذلك الزمان، في زمان المحقق الطوسي، هذه كلها للمحقق الطوسي، العلامة الحلي تعلمها من المحقق الطوسي في ذلك الزمان، هذا العمق العلمي. والآن ذاك العمق العلمي تجاوز بكثير، بدرجات وبدرجات. إذا ليس للماهية، انظر هنا، اكتب تحتها أصالة الماهية بامتياز، هذه الإضاءة، أصالة الماهية بامتياز. تقول شيخنا العزيز ما دخل هنا أصالة الماهية وأصالة الوجود؟ أقول اصبر، فسنصل إلى بحوث عميقة جدا، وخصوصا في الإلهيات بالمعنى الأخص، فترى الفرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية في قراءة الموضوعات الفلسفية والموضوعات الدينية والتكوينية كذلك. نعم، هنا سجل تحت هذه العبارة أصالة الماهية بامتياز، إذ ليس للماهية وجود منفرد ولعارضها هو الوجود المسمى بالوجود وجود آخر ويجتمعان اجتماع المقبول والقابل كما فهم الفاخر. بل الماهية هنا أصالة الماهية بل الماهية يعني الإنسان إذا كانت فكونها وجودها. إذن أصالة الماهية هي كون الماهية متحققة. والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط. في التحليل العقلي هناك نفكك بين مبدأ الهوية ومبدأ الجوهرية يعني مبدأ الذات ومبدأ المحمولات التي تعرض الذات. ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط. نعم لا يكون فاعلة هناك يعني مبدأ الهوية الإنسان لا يعطي أي صفة من صفاته لنفسه. نعم هذه هي المسألة والجواب عنها. قال والوجود من المحمولات العقلية لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله فيه. هذه كذلك مسألة بنيوية بامتياز. الحيثية قاعدة. إذا تكلمت بالحيثيات أنا في متن الخارج، إذا تكلمت بالمعقولات والمفاهيم أنا في البنية الذهنية ليس في البنية الخارجية. الآن أتكلم في الخارج يعني البنية الخارجية. فهذا العقيق الآن هذا العقيق له صفة الجمال، صفة الجمال. هنا تفهم هذا الجمال بفهمين، فهم صحيح فهم خطأ. تتصور أن الجمال له متن مستقل وعرض العقيق كمتن مستقل آخر، هذا الفهم الخاطئ والعرفي والساذج. فهم دقيق، فهم دقيق وجميل أن الجمال للعقيق هو نحو العقيق من نحو كان جمالا. ما هو التناغم في بنيته الخلقية وبروز هذا التناغم للخيال الإنساني، هذا هو الجمال. فهو العقيق بنحو سميها نحو وجود صحيح، حيثية وجود ليس لها متن مستقل، الجمال ليس له متن مستقل. إذن كيف نصل إليه؟ نصل إليه بالتعقل. بالتعقل نخرجه لوحده كجمال مستقل ونتعقله في دائرته. إذن هو معقول بأي معنى؟ حتى الماهيات معقولة، حتى الأعراض معقولة، حتى الأعدام معقولة. إذا قال معقول يعني معقول كمتن مستقل بالعقل يعني بالتحليل بالنشاط العقلي. فما هذه الدقة جيدا. والوجود الوجود هنا كحيثية ليس كمتن من المحمولات العقلية يعني من المعقولات الثانية. إذا تكلمنا في البنية الذهنية نقول معقول يعني الوجود معقول. معقول ما معناه؟ يعني خرجناه بالإدعاء من موضوعاته، عزلناه لوحده بالإدعاء والخرطي الخرطي المعرفي وتعقلناه مستقلا. إذن يعقل مستقلا. نعم بغير العقل لا يمكن أن يكون مستقلا. نعم وإذا شئت الدقة المعرفية يعني العقل بمعاونة الحس يصل إلى عمق حيثية الشيء. أين يراها؟ يراها في متن ذلك الشيء، يراها هي في دائرتها، إلا أنها في متن ذلك الشيء لا تكون في متنها المستقل. قال والوجود كحيثية ليس كمتن، لا يتكلم عن الموضوعات والمتون يعني الذات الإلهية والذات الإنسانية، من المحمولات العقلية يعني من المعقولات الثانية التي تحكي الحيثيات ولا تحكي الذوات، لامتناع استغنائه عن المحل لا يكون له محل مستقل، بل يستحيل أن استغنائه عن المحل دائم متكي. الشيخ جوادي أمولي يسميه الوجود الربطي. لامتناع استغنائه عن المحل يعني ليس له محل مستقل متن مستقل، ولامتناع استغنائه عن المحل يعني هو وجود ربطي وحصول في هذا المحل. نعم أقول الوجود ليس من الأمور العينية ما شاء الله على العلامة الحلي، ليس من أمور عينية، يعني الحيثيات ليست لها، ليست أمور عينية، وإنما هي شؤونات حيثيات تعينات لأمور عينية. فما هذه جيدا، نعم، بل هو من المحمولات العقلية الصرفة. هنا أنا أتكلم عن البيان، نقف قليلا أمام هذا البيان. العلماء عندهم ضغط معلوماتي ويكتبون، واحد عنده معلومات كثيرة، هذه المعلومات تضغط عليه في كيانه فيسطرها في المسطور في الأوراق، ولا يراعي المنهجية التعليمية. ثم نحن نتورط، نأتي إلى هذا المتن وندرسه للطلاب، فنحتاج إلى الدقة في بيان هذه المتون، لأنها لم تكتب بمنهجية تفصل البنية والمبنى والبناء والبيان، لم يكن في ذهنهم هذا الأمر. فعلى الأستاذ الآن أن يبين هذه الأمور، المسألة في دائرة البنية، في دائرة المبنى، في دائرة ما يبنى على المبنى، يعني البناء أو البيان. هنا البيان زئبقي، زئبقي. دقق جيد، لماذا البيان زئبقي؟ يعني عندي أنا إشكالية بيانية، دقق جيد. يقول الوجود ليس من الأمور العينية، هنا يتكلم في أي بنية؟ البنية الخارجية، يعني في متن الواقع. يعني الحيثية، حيثية طريدة العدم، ليس لها متن مستقل، وإنما هي وجود ربطي للموضوعات، بل هي من المحمولات العقلية الصرفة. من البنية الخارجية ذهب إلى البنية الذهنية، فكيف الطالب يربط بين الأمرين؟ وهذا هو الخلل البياني. البيان الصحيح هو هكذا: الوجود ليس من الأمور العينية، نعم، بل هو حيثية، حيثية. هذه الحيثية تمثل نحو الوجود، ولا نصل إليها إلا بالانتزاع العقلي، إلا بالإدراك العقلي. بل سريعا طوى هذه الجملة في البيان وراح إلى بل، بل يعني الإضراب، بل هو من المحمولات العقلية الصرفة. محمولات العقلية الصرفة يعني ندخل في أصل الذات، مثلا الذات الواجبة تعقلا، ونصل إلى الحياة، نصل إلى الحياة كمتن مستقل، أن في صميم الذات الإلهية، في صميم الذات الإلهية، لكن نفهمها في دائرتها فقط، نفهمها في دائرة الحياة، طبيعة الفهم هكذا. لكن الحياة أين نراها؟ نراها في متن الذات الإلهية، هذا معنى الحيثيات. وليس لها متن مستقل، وليس لها واقعية مستقلة، يعني ليس أمرا عينيا كما قال العلامة الحلي. جيد، إذا لم يكن لها أمر عيني، كيف نصل إليها؟ نصل إليها بالتعقل، يعني بالتعقل نصل إلى عمق الذات، ونجد هذه الحيثيات التي تمثل عين الذات. بل هو من المحمولات العقلية الصرفة، يعني معقول ثان يحكي حيثية. وتقريره يريد بيّن هذه المسألة أنه لو كان ثابتا في الأعيان، يعني الحيثيات تخرج من الوجود الربطي إلى الوجود المتني. دقق جيدا، هنا يتكلم عن الواقع الخارجي في البنية الخارجية، ليس البنية الذهنية. وتقريره أنه لو كان ثابتا في الأعيان، له له تحقق مستقيل، مثلا تأتي إلى الحياة في الذات الإلهية تعطيها حقيقة مستقلة، يعني الذات من جانب والحياة من جانب. وكذلك حيثية طريدة العدم، الوجود والأصالة والوحدة والعلية والمعلولية، كل الحيثيات. لو كان ثابت في الأعيان كمتن مستقل، يعني وجود مستقل وليس وجودا ربطيا، لم يخلو إما يفر على هذا الفرضية، على هذه الفرضية الخاطئة، إما أن يكون نفس الماهيات الصادقة عليها أو مغاير لها. يعني هذه الحيثية إذا أخرجتها من الإنسان، من الماء، من الذهب، من الملك، من جبرائيل، إما أن تكون هي هي، وإما تغيرها. دائرة بين النفي والإثبات، إما هذا الوجود المتني للوجود الذي استقل هو عين الإنسان أو لا. طبعا هو غيره، لأن الإنسان في هويته إنسان، والوجود في هويته طريدية للعدم، حتما الغيرية، نعم، لكن هذه غيرية تحليلية وليست غيرية ماتنية. يقول إما أن يكون هذا الوجود الذي استقل بمتنه نفس المهيات الصادق عليها، يعني نفس المعروضات التي استخرجنا منها بالإدعاء، أو مغاير لها، والقسمان باطلا. كيف؟ أما الأول يعني يكون نفس المهيات، فلما تقدم منه زائد على المهيات. قلنا أن الإنسان غير الوجود، الماء غير الوجود، جبرائيل غير الوجود، وهكذا. أما الأول يعني نفس المهيات، فلما تقدم من أنه يعني الوجود زائد على المهيات ومشترك بين المختلفات فلا يكون نفسها، هذه مسلمة. البنية الذهنية تقول المهيات إنسان ما ذهب في الضملك غير طاردية العدم. وأما الثاني يعني يغايرها، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. لماذا؟ لأن الممكن عنده هو جوهر وعرض، والأول باطل يعني لا يكون جوهرا، وإلا لم يكن صفة لغيره. جميل، الجوهر لا يكون صفة لغيره، والوجود حيثية لغيره. والثاني يعني العرضية باطل، لأن كل عرض فهو حاصل في المحل، وحصوله في المحل نوع من الوجود، فيكون للوجود وجود، هذا قول، ويلزم تأخره، ويلزم تأخره له، ويلزم تأخره عن محله وتقدمه عليه، هذا قول. هذا كلام العلامة الحلمي هنا لا يعجبني، هذا ما أسميه أنا الهوس الاستدلالي. يعني حتى في الأمور البنيوية نريد أن نستدل، كما بيّنت لكم من حاول أن يستدل على الشمس بالقياس الاستثنائي، الشيء إما موجود ومعدوم. الشمس أعينها، ليست معدومة فهي موجودة، تعينها ما معنى موجودة، فصدرت على الوجود، فكيف تستدل؟ هذا الكلام من الإعلام الحلي صحيح من حيث الاستدلال، إلا أنه في دائرة البنية، في دائرة البنية، والبنية لا يستدل عليها. معناه هكذا، إذا أخرجت الحيثية كوجود ربط من المتون فتتمثل، ويلزم التسلسل كما يقول شيخ الإشراق، هذا هو الأمور البنيوي. أما تأتي وتقول لو كان الوجود متنا عينيا غير موضوعاته، فإما أن يكون نفس الموضوعات، يعني الإنسان وجود ينقلب الإنسان إنسان، وقلنا نحن بالمغايرة. جميل، وإما أن يكون إذا استقل ليس نفس الماهية، إما أن يكون جوهرا أو يكون عرضا. هو بنى على الحيثية، ومن الحيثية ذهب إلى المتنية لأنه فرضه متنا. جميل، إما جوهر وعرض، والجوهر لا يكون عارضا على غيره، الجوهر تأتيه المعروض، تأتيه العوارض، تأتيه المحمولات، لا يكون محمولا على غيره. صحيح، أو يكون ماذا؟ عرضا، يعني ما هي عرضية، فيكون موجودا، فثبوته لغيره يلزم ماذا؟ التسلسل، يلزم الخلف، ويلزم الدور. والمسألة مسألة بنيوية في تصوري، أن الحيثيات ندركها في متن واقعيتها كوجودات رابطية، وهذا الإدراك باعتباره عملية عقلية لا يشوبها بشيء، تبقى الحياة فقط، طاردية الحدث، طاردية العدم في دائرتها. هذا الإدراك الاختزالي بين قوسين يتوهم المتوهم أنه يحكي متن مستقل. نعم، يعني فإذا أدركت أنا أن هذا الخاتم واحدا في متنه بالإدراك العقلي، إذن ما دام هناك مفهوم الوحدة، إذن حتما متعلق هذا المفهوم يكون مستقلا عن الخاتم. أبدا، من قال كذلك؟ إذن القضية البنيوية ما هي؟ أن الحيثيات وجودات ربطية لا نصل إليها إلا بالعمق العقلي، لكن في متن موضوعها وليس في متن مستقل. ما نحتاج إلى هذه الأدلة التي أتى بها العلامة الحلي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم، قال وهو من المعقولات الثانية، من المعقولات الثانية يعني حيثيات. إذا تكلمنا بالبنية الخارجية يعني حيثيات، وإذا تكلمنا بالبنية الذهنية نقول معقول ثاني، لأن المعقول الثاني يتعامل مع الحيثيات ولا يتعامل مع المتنيات. نعم، يأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل في الجلسة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل